اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فلا يزال العبد يقرأ الحمد لله الحمد لله حتى يجعل له الله جل وعلا من الحامدين. فإذا جعلك بنوره وإذنه فأكرم بها من نعمة، وأكرم بها من صفة، وأكرم به من مقام عال عال رفيع. الذكر بالقرآن الكريم كيعطيها بالحقائق الإيمانية ويبين لك هذا المسلك اللي ما كاينش شي مسلك أخسر منه ولا أضمن منه للوصول إلى الله جل وعلا. يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك شي مذهب ولا شي منهج ولا شي طريق ولا شي حاجة توصلك لله بالضمان وبالاختصار. جوج حوايج، الضمان ما تلفش، ان كثير هي المناهج والطرق اللي كيمكن توصل الله عز وجل ولكن معرضه للتلف، يمكن تضل، يمكن تجليك. القران عمره ما يجليك. هدى هدى للمتقين، غير جيب الصدق ديالك ما عمرك ما تلف ولا تجلى ولا تضر في القران الكريم. فهو مضمون الوصول الى الله بالقران، مضمون ثم مختصر قريب لحظات شويعات تحقق الصدق. فإذا بك بين يدي الله بباب الإذن بباب الرحمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروسي القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر. وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة، ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة. كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي سالي تكمل، نبدا الصوره ما كنش عارف راسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره. ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو يوقع له شرود ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح هو السرود ديال الذكر، باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد على آدم عليه السلام، حينما قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا، صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء ديالو في مكين ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حال الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات أصيبت بسنين قحطة، تكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية
فيما يتعلق بالخطيئة. أول غرض دار ابن آدم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا. والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين. لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علمه كيف يتوب. فقال جل وعلا فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبة اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة. فتلقى، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي. فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج. فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق بغي الحق وكي ما عرفوش. ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به. فجاءه، بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذ القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس ديالو على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى تصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديال يقول شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتشلاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبين، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفد معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة، لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سولوه بنو إسرائيل قالوا ليه من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس، قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا، مرارا نتكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا بلى يا عبدي هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قالوا يا ربي نمشي نتعلم، فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون الخضر عليه السلام في القصة لسورة الكهف. نجيب الشاهد، القصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر السفينة، يعني كيمشي القضية دي الحدث، خرقها فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا، هذا حدث، لا حدث آخر ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر، طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له شفت هاد الطير هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من ثم جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف، بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطاش نظرا لأنه العمر ما كيكفيش. حقيقة إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن فأي عمر يكفي لهذا؟ ما يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها. خشي بنادم يكون مادي بدا يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها. وهذه الأدوات حتى هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري. فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، فتبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمعوا ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة تتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صباط، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبه كيفاش نتعامل مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلدن ما عارف عليها ولو طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنكش تستفد واحد حاجة ما كتعرفهاش، فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كل القرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى فكان. القرآن جزء من القدر الإلهي،
لان في هذه الليله، هذه ديال ليله القدر، رب العالمين كينزل القضاء ديالو في السماء الدنيا وكيعطيه للملائكه اللي مكلفين بتصريف الشؤون الالهيه في الارض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع السماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا، يتصنطوا بصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة، هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل واحد ليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا، رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزل شيء دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه ليتقرأه على الناس على مكثين، على مكثين يعني في مسافة زمنية تعيش بيناتهم واحد المدة وتخلط معهم تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكثين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول، فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن، يطهرن ماشي هو فإذا تطهرنا، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعاود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء تغتسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن، أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه، حال هذه حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى سماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وهو أنت استفدت منه. هل بعض السداج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك صغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى سماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب وانزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخضو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابو شي شيطان، سبحان الرحمن جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما، الخدمة كينا فوانزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب نصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن نخص 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شو للقرآن روح في قلبك ما يمكنكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشدو جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة تأخذ على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، تعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن، يمكن لكش تدبروا كامل هكذا تشدوا أن تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستفد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية ولا تخرج عن آيته حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي، فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من صور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.